نحن أيها الإخوة لا نستطيع ونحن نمر بفترة حاسمة في حياة أمتنا إلا أن نقول إنه ينبغي أن يكون هناك حراس للحدود. سواحلنا طويلة جدا، وأي دولة لها سواحل طويلة لها حراس حدود، فإذا أخلى الواحد منا مكانه دخل العدو من تجاهه. أي إنسان يريد أن ترتقي أمته لا بد له من إرادة ترقيه، وعلم يهديه، وانتماء صادق. فيما مضى كان طلبة العلم لا ينامون عندما يحسون بالخطر على المصادر الأصلية، كانوا لا ينامون. اليوم هجوم على كل شيء في ديننا، حتى الثوابت. الصلاة التي لم يكن أحد قط يجرؤ أن يتركها فضلا عن أن يجادل في فرضيتها، وجد الآن من يناقش في فرضية الصلاة. البدهيات التي فرغ المسلمون منها وكانت مسلمات عندهم في دنيا الناس اليوم عرضة للنقاش. حتى الأحكام المحكمة كمثلا للذكر مثل حظ الأنثيين، هذه الآن تناقش وينظر إليها، ويريد بعض الناس أن يعيد صياغة هذه الأحكام المحكمة. ما الذي غرهم؟ وما الذي جرأهم؟ الذي جرأهم غياب حراس الحدود الذين كانوا يذودون عن هذا الدين. في سنن الإمام الدارمي رحمه الله في مقدمة السنن أن رجلا يقال له صبيغ العراقي سأل بعض أجناد المسلمين يوما عن معنى والذاريات ذروة، الذاريات اللي الريح، فبلغ خبره أبا موسى الأشعري وكان قائد الجيوش، فأرسل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول له إن رجلا يسأل أجناد المسلمين عن والذاريات ذروة، فقال عمر أرسله إلي على إكاف بعير، يعني لا ترسله على برزعة يعني طرية بحيث يأتي في الطريق مستريح، لا على إكاف بعير يعني على خشب حيث إن هو يعذب في هذه المسافة وبعدين يأتيني وأتصرف معه. فلما دخل على عمر قال له تسأل عن محدثة؟ ثم دعا برطائب من جريد فضربه ضربا مبرحا حتى سال ظهره دما، ثم تركه حتى برأ ودعا به فضربه، ثم تركه حتى برأ ودعا به فأراد أن يضربه، فقال يا أمير المؤمنين إن كنت تريد أن تقتلني فاقتلني قتلا جميلا، وإن كنت تريد أن تداويني فقد والله برئت تبت. فأرسل به إلى أبي موسى الأشعري وقال لا يكلمه أحد، فشق ذلك عليه، فأرسل أبو موسى إلى عمر بن الخطاب أن الرجل حسنت توبته، فأذن للمسلمين في كلامه. لعل بعض الجلوس يسأل رجل لا يدري معنى والذاريات ذروة، ما هي الجناية التي ارتكبها حتى يضرب عليها؟ وهل الرجل إذا أراد أن يعلم شيئا في كتاب الله يمنع من ذلك؟ الجواب أنه لم يكن يسأل عن والذاريات ذروة كمعنى، فإنهم عرب ونزل القرآن بلغتهم وهم يعلمون أن الزاريات هي الريح، ولكنه أراد أن يبحث عن معنى آخر خلف هذا المعنى المباشر. فخشي عمر بن الخطاب أنه لو ترك كل إنسان يبحث عن ما تحت اللفظ ضاع القرآن، وقد حدث. يعني رجل هو سماء بالنسبة للصوفية، وهو محي الدين بن عربي الذي اختلف العلماء في إسلامه وكفره، أهو كافر أم مسلم؟ يفسر الآية الآتية هكذا، وهي سيدة آية القرآن، آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فيها: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. أنا عايز أي إنسان يقول لي الآية دي غامضة ولا واضحة. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي من الذي يشفع عند الله إلا إذا أذن له أن يتكلم؟ ده سؤال. شوف هو عمل في الآية إيه؟ قال لك لا، الآية لها معنى باطني اللي هو تحت اللفظ اللي عمر بن الخطاب كان خايف منه. قال معناها: من ذا الذي يشفعي. كلام جديد. من ذل أي من الذل. ذي اسم إشارة إلى النفس، أي من ذل نفسه. يشفى من الشفاء. عي فعل أمر من وعى، أي عي هذا الكلام، خلي بالك منه. ده تفسير؟ هو ده قرآن؟ ولا دخل الآية فرن وطلع بقى كلام جديد؟ من ذا الذي يشفعي. ويقول لك ده تفسير، وده راجل بيفهم وغاص تحت اللفظ وأخرج لنا هذه المعاني النفيسة. عمر بن الخطاب كان يخشى من هذا، ولذلك ما كان يتسامح. يعني في صحيح البخاري ومسند أحمد وغيرهما من حديث أنس بن مالك قال: صعد عمر بن الخطاب المنبر يوما وفي ثوبه 17 رقعة، فقرأ قوله تعالى: وفاكهة وأبا، ثم قال: أما الفاكهة فقد عرفناها، فما الأب؟ بكلم نفسه بصوت عالي يعني. ثم قال: إن هذا لهو التكلف يا عمر، وما عليك ألا تدريه. هو الأب عمر بن الخطاب لا يعرف معنى الأب، الوحشيش الأرض لا يعرفه، لكن كأنما أراد معنى زائدا على المجرد المعنى اللغوي. هو رجع إلى نفسه وقال: إن هذا لهو التكلف، وما عليك ألا تدريه. كان يخاف من التعمق. تفسير النهاردة في حاجة اسمها التفسير الإشاري أو التفسير الباطني. الباطني إنك أنت تنزل تحت خالص وتطلع روح النص، وده يبقى اسمه التفسير الباطني. يقول لك الكلام له ظاهر وباطن. الظاهر لعلماء الشريعة كله، إنما الباطن ده لعلماء مخصوصين. يعني من العجائب في تفسير الإشارة، قال الله عز وجل: ختم الله على قلوبهم، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. الآية دي نزلت فين يا جماعة الخير؟ في الكفرة ولا في المؤمنين؟ الكافر، لا هو خلاها في المؤمنين. ازاي؟ قالت ان الذين كفروا، اي كفروا ايمانهم فغطوه خشية الرياء، واصل الكفر هو التغطية، لما تغطي حاجة يبقى اسمك ايه؟ كفرتها. سمي الليل كافرا لانه يغطي نور النهار، وسمي الزارع كافرا لانه يغطي البذرة في يجعلها في باطن الارض فيغطيها. والكفور سميت كفورا لان الاشجار تغطي المساكن، فالذي يمشي على الطريق لا يكاد يرى البيوت من الاشجار الملتفة حول المساكن. خلاص. فقال لك وقيل للكفر كفرا لانه يغطي الايمان. يبقى ان الذين كفروا اي كفروا ايمانهم فلا يرى خشية الرياء. تمام. ختم الله على قلوبهم فلا يدخلها غيره. ختم على بالشمع الاحمر، يعني مفيش حد لا يدخل قلبه ابدا الا ربنا. ده تفسير يقول لك هذا التفسير الاشاري. يقول لك تفسير الاشاري ده علماء الشريعه دول اغبياء، هم لهم ظاهر اللفظ وخلاص، انما العالم اللي واصله بقى يغطس تحت اللفظ ويطلع بقى بالمعنى. الله ما خرج هذا التفسير الاشاري الا بعد غياب حراس الحدود والاخذ على ايدي هؤلاء حتى لا يلعبون بالقران المجيد. الهمة العالية مركب لا يضل راكبه. علماؤنا القدامى وهم يجمعون السنة كادت تتلف أنفسهم في جمع الحديث. احنا النهاردة معانا كتاب نقرأه، هذا الكتاب ظل صاحبه يصنف فيه أكثر من 20 عاما أو 30 عاما، يجوب الأرض كلها ليبحث عن هذه الأحاديث ويأخذها من فم أصحابها، وكادت أنفسهم أن تتلف. يعني عندنا عالم جليل لا يكاد يعرفه أحد ولكن الله يعرفه، اسمه بقي بن مخلد. بقي بن مخلد هذا رجل أندلسي كان يعيش في الأندلس، يعني في جنوب إسبانيا. رحل مرتين في طلب العلم، المرة الأولى 20 عاما والمرة الثانية 14 عاما، فكان جملة رحلته وتطوافه في الأرض 34 عاما. وما ركب دابة قط. جاء من الأندلس فمر بقى على بلاد المغرب ومر على مصر وتجاوزها وذهب إلى الشام ومنها إلى بغداد، كل هذا يمشي على قدمه، وكان رجلا طوالا جلدا. خرج من الأندلس قاصدا بغداد ليلقى أحمد بن حنبل، فبلغه خبر المحنة، محنة الإمام أحمد، يعني كانت من الشهرة بمكان. والمعتصم الذي فتح عمورية بكل أسف من سيئاته أنه جلد أحمد بن حنبل وضربه، وسعى في الفتنة المشهورة في التاريخ بفتنة خلق القرآن. المهم انه حجر على احمد بن حنبل وعمل له تحديد اقامة، قال له انت تطلع من بيتك تصلي فقط وترجع البيت تاني، لا تلتقي باحد. فبقي بن مخلد لما اقترب من بغداد بلغه خبر المحنة وان احمد بن حنبل تحددت اقامته، فكرب لذلك أشد الكرب. دخل بغداد وضع متاعه في فندق وبعدين بدأ يبحث عن أي مجلس علم، فدخل مسجدا فوجد حلقة نبيلة من الحلقات الكبيرة الجليلة، فسأل من هذا العالم الذي يسألونه ويجيب؟ قالوا هذا يحيى بن معين. ويحيى بن معين كان قرين أحمد بن حنبل وأحد أئمة الحديث الكبار. قال ففرجت لي فرجة، يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني فتح لي فتحة كده حتى لا يعني يأكله اليأس، فإذا هو يجرح رجالا ويعدل آخرين، يعني يسأل ما تقول في فلان يقول ده ثقة، ما تقول في علان يقول لا ده ضعيف، على عادة أهل الحديث في الكلام عن الرواة. قال فسألته عن رجال فعدل بعضهم وجرح آخرين، فصاح بي أهل الحلقة كفاية رحمك الله لقد استأثرت بكثير من الأسئلة ولنا أسئلة. قال له طيب هسألك سؤال واحد بس، ما تقول في أحمد بن حنبل؟ فقال له ومثلي يسأل عن أحمد؟ أحمد إمام المسلمين وفاضلهم وخيرهم. طلع من المسجد يبحث عن بيت أحمد بن حنبل، طرق الباب خرج له أحمد، فقال له أنا رجل نائي الدار جاي من بعيد، وما كانت رحلتي إلا لك، وقد علمت الذي جرى لك، ولكن لا تضيع علي رحلتي. فقال له أحمد من أي البلاد أنت؟ قال من إفريقيا. فقال إن مكانك بعيد. قال بل أنا أبعد من ذلك، أعبر البحر حتى آتي إفريقيا، وكان من الأندلس الثانية. قال ما كان يسرني إلا أن أكون في عون مثلك، لكن أنت كما ترى. قال له أنا رجل مجهول العين عندكم، لا أحد يعرفني، سآتيك في زي السؤال شحتين. قال يا رجل مش معروف، هلبس لباس الشحاتين، هلبس هدوم مزيتة، والبس كده اعمل خرقة كده مزيتة كده على راسي، واشيل عصاية واقعد اتعكز عليها، ومفيش مانع اعمل نفسي اعمى واقعد احسس كده واخبط، واتيك ايه اطرق بابك خلاص، فاذا طرقت الباب اسمح لي بالدخول خلاص، لو اخذت منك حديثا واحدا في اليوم أو حديثين كان كافيا عندي. استفاء. فكان في كل يوم يأتي يقول حسن يا عباد الله، ويدق الباب يفتح له أحمد بن حنبل، يدخل الباب يحدثه بحديث وحديثين ثم يخرج ولا أحد يعرف ذلك. بقي بن مخلد هذا واحد من ملايين من العلماء الذين تزخر هذه الأمة بهم، لو واحد من هؤلاء وجد عند أعدائنا لاتخذوه حبرا. احنا عندنا ملايين مملينة من هذا الجن وهذا الصنف. عندنا رجل آخر اسمه قاضي المارستان أبو بكر محمد بن عبد الباس، هذا كاد أن يتلف ويموت وهو ذاهب لجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول محمد ابن عبد الباقي كما ذكره ابن رجب في زيد طبقات الحنابلة أنه جاور بمكة ونفدت نفقته وكاد أن يموت من الجوع، من كثر الجوع طلع في الشارع يمشي، فوجد كيسا من حرير، فتح الكيس فوجد فيه عقد لؤلؤ، قال لم تر عيني مثله قط. أخذه ودخل الدار، وإذا بعد قليل كده واحد بينادي في الشارع قول يا جماعة الخير كيس، من وجد كيسا لونه كذا فله 500 دينار. ده رجل خرج إلى الشارع إنه هيموت من جوع، وهو اللي وجد الكيس وبيقول اللي لقى الكيس هديله 500 دينار. قال فخرجت فقلت له ما صفة الكيس، لأنه لقطة والنبي صلى الله عليه وسلم في اللقاء قال عرف عفاصها ووكاءها. العفاص او الوكاء اللي هو الشيء الموضوع فيه المال او موضوع فيه الذهب. قال فاعطيته هذا الكيس فاعطاني 500 دينار، فقلت له لا حاجة لي في مالك، ولم يأخذ المال برغم شدة حاجته لذلك. قال وخرجت من مكة وركبت البحر، رايح بقى يطلب العلم ببلد ثانية، فانكسر بهم المركب، غرقوا جميعا ما عدا هو، تعلق بلوح خشب خلاص. قال وظللت في البحر اياما على حسب بقى الريح، توديه يمين توديه شمال، تدخله جوه البحر تطلعه على الشاطئ، مش عارف يعمل حاجه. تعلق بلوح الخشب، فضل راكب اللوح بتاع الخشب وماسك فيه الى ان قذف به هذا اللوح على جزيره. فراح بقى مشي حتى وجد مسجدا دخل فيه، فالناس دخلوا يصلوا فوجدوه. تعرف تقرا قران؟ اي. طيب صل بنا. فصلى وكان صوته جميل. قالوا له خلاص انت ايه تصلي بينا وتحفظنا القران. واعطوه ايه جعاله على حفظ القران، فتوفر له قليل من المال. دخلوا عليه في يوم من الايام وجدوه يقرا في المصحف، قال انت بتعرف تقرا كمان؟ قال نعم. طيب ايه علمنا. تعلمهم القراءة والكتابة. قال فتوفر لي مال جزيل. قالوا نحن لا نستغني عنك، انت بقى تقعد وتبقى من اهل البلد، وعندنا صبية يتيمة نزوجك اياها. قالوا انا لا داعي ان انا اتزوج. قال لا لازم تتجوز خلاص. زفوا اليه الصبية، وطبعا في ليلة العرس بقى تكون لابسة بقى ذهب وعقد ومش عارفين الكلام. هو دخل عليها وإذا به يجد العقد الذي وجده في مكة في رقبة هذه البنت، فجعل ينظر إلى العقد ولا ينزل بصره عنه. البنت اشتكت قالت لا ينظر إلي إنما ينظر إلى العقد. فقالوا له كسرت قلب اليتيمة. فقال لهم إنكم لا تعرفون شيئا، هذا العقد أنا وجدته بمكة. وقال لهم الحكاية، والراجل جالي وأخذ العقد و500 دينار وبتاع. أول ما قال لهم هذه القصة صرخوا جميعا حتى اجتمعت الجزيرة كلها، وقالوا له إن والد هذه البنت كان يقول ما وجدت إنسانا خيرا من هذا الإنسان، اللهم لقني به لأزوجه ابنتي. أشوف تلف الدايرة وتيجي ويتزوجها. محمد بن عبد البغي قاضي المارستان ده قال ويعني رزقني الله عز وجل منها بولدين، تمام، هي ماتت ورزقني بولد، ومات الولدان وورثت العقد. يعني شوف العقد جاله في الاخر، يعني شوف يعني انما تركه لما تركه ديانه. ده رحله محمد بن عبد الباسط، ده رحله واحده من رحلات كان من الممكن ان يموت في البحر، ومع ذلك هل تاب؟ هل عندما انكسرت به السفينة تاب؟ أبدا ما تاب. ما الذي كان يحرك هؤلاء؟ كان يحركهم الديانة، كان يحركهم محبة جمع كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب هؤلاء السلف الكبار الذين جمعوا لنا كل هذه الأحاديث ودونوها في كتب، ما دورنا نحن كمتأخرين؟ هل حافظنا على هذه الكتب؟ هل عرفنا كيف ندافع عن هذه الكتب؟ أبدا. النهاردة أصح كتاب بعد القرآن مباشرة عندنا بإجماع أهل السنة والجماعة كتاب صحيح البخاري. ولصحيح البخاري عند الناس مكانة عالية، حتى ان يعني ما عندنا وما ادري عندكم هنا كما عندنا، يعني لما واحد يغلط غلطة يقول احنا غلطنا في البخاري. بسبب ايه؟ بسبب متانة الكتاب ومكانة الكتاب ايضا. حتى حدثني بعض شيوخي رحمه الله، قل دخلنا نصلي المغرب في قرية من القرى، فالامام بيصلي فايه قال بيقرا بقى الهاكم التكاس، فقرا الهكم التكاس، تمام، يصلحوا له الهاكم الهكم. بعد ما خلصوا صلاه قال له يا ابني الهكم ايه؟ الهاكم التكاس. قال له يا اخي يعني احنا غلطنا في البخاري؟ قال له يا ابني ده قران. فشوف يعني كلمه غلطنا في البخاري بقت لازمه عندهم كده. ايه اللي خلى العوام يقولوا غلطنا في البخاري؟ متانة الكتاب وتوقير أهل العلم للكتاب. أو النهاردة هذا الكتاب الجليل الذي مر على ملايين العلماء منذ صنف البخاري كتابه، لم يدعي أحد قط أن في البخاري حديث مكذوب أبدا. النهاردة الدنيا قائمة على قدم وساق وبيقول لك البخاري في أحاديث مكذوب. هو البخاري ده رجل وجده في صندوق فنفض عنه غبار القرون وقال وجدت حاجة اسمها صحيح البخاري؟ لا، ده البخاري من يوم ما صنف الكتاب بتاعه بيقرأ على العلماء والعلماء بيقرأوا على التلاميذ من لدن البخاري 242 لحد أو 264 لحد النهاردة. يبقى لو كان في البخاري مثلا حديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم لا يكتشفه ملايين العلماء، ثم يأتي كثير وعوير وثالث ما فيه خير عشان يقول لك البخاري في حديث مكذوب؟ بل والله الأمر كما قال الله عز وجل، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. طيب ما تسألوا أهل العلم، يعني من, من, من الأحاديث التي يقولون انها مكذوبه في صحيح البخاري حديث موسى وملك الموت. الحديث يقول الحديث ذات البخاري ومسلم وهما اصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل. الحديث بيقول ايه؟ بيقول جاء ملك الموت موسى عليه السلام فقال له اجب ربك، ففقع عينيه، فصعد موسى إلى ربه وقال له إنك أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. صعد ملك الموت إلى ربه فقال إنك أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، فرد عليه بصره وقال انزل لعبدي فقل له الحياة تريد؟ أي فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور فلك بكل شعرة مستها يداك سنة. قال موسى أي ربي ثم ماذا؟ قال الموت. قال فالآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو شئت لأريتكم قبره عند الكثيب الأحمر، تمام، لأن موسى عليه السلام طلب أن يدفن على رمية بحجر في الأرض المقدسة. الحديث بكل أسف بعض من يسمونهم بكبار الدعاة أنكروه وبالغوا في الإنكار وقالوا هذا حديث مكذوب ولا يمكن أن يكون صحيح. طب ليه يا جماعة؟ قال لك للعلل الآتية. أولا، هل يمكن أن يفقأ موسى عين ملك الموت؟ وهل الملائكة تعتريها العاهات التي تعتري بني آدم من عمى وعور ونحو ذلك؟ الحاجة الثانية، هل الصالحون يكرهون الموت؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، فأي رجل صالح يتمنى أن يموت؟ حتى يلقى ربه تبارك وتعالى. هو ده بس المعاني التي ظهرت لكم. طيب انا هقول لكم يا جماعة الخير معنى هذا الحديث. هل الملك عندما ينزل ينزل بصورته التي خلقه الله عليها ام يتشكل؟ قال الله عز وجل: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. وكان جبريل عليه السلام ينزل الى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية الكلب. مفيش ملك ابدا ينزل بصورته الحقيقية على الاطلاق، والا لا يطيق بنو ادم ان يروه. جبريل عليه السلام رآه النبي صلى الله عليه وسلم مرتين على صورته الحقيقية. مرة الاولى لما جاله في غار حراء، وهو خارج من غار حراء عليه الصلاة والسلام شافه في السماء سد الافق كله، خلاص. المرة الثانية رآه صلى الله عليه وسلم على رفرف يملأ ما بين السماء والأرض. إنما كان جبريل عليه السلام ينزل على صورة إيه؟ على صورة رجل، وكل الملائكة ينزلون على صورة رجل زي أضياف إبراهيم عليه السلام كانوا على صورة رجال، خلاص. إذن عندما فقأ موسى عليه السلام عيني الملك، إنما فقأ الصورة وليس الأصل، ده ابتداء. طب موسى عليه السلام لما فقأ عينه؟ نحن عندنا في شريعتنا كما في شريعة موسى أن الداخل أو الناظر في ملك الغير تفقأ عينه ولا دية له، وهذا حديث ثابت عندنا من حديث أبي هريرة. فموسى عليه السلام جالس في داره، النافذة مغلقة والباب مغلق، وإذا به يجد رجلا في الدار يقول له: أجب ربك. أجب ربك يعني حيقتله، هات روحك يعني، هذه معنى أجب ربك. فرجل دخل داري يريد أن يقتلني، دفع الصائل مشروع عند كافة أهل العلم. رجل جاي يعتدي عليك على عرضك على مالك على اي حاجة انت بتدفع عنك، حتى لو ادى هذا الدفع الى قتله يقتل، وانت لا دي لا لا, لا يلزمك دين، خلاص. فنزل هذا النازل ودخل الدار ولا يعرفه موسى. طبعا في مسند الامام احمد في هذه القصة ان ملك الموت عليه السلام كان يجالس الأنبياء عيانا، كان بيجي يقعد مع موسى عليه السلام. فطبعا موسى عليه السلام عارف صورته وعارف شكله، لكن أراد الله عز وجل أن يختبر موسى، فأرسل له ملك الموت في صورة جديدة لم يعرفها موسى، فوجد رجلا غريبا ففعل معه هذا. صعد ملك الموت إلى الله، قال: إنك أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. رد عليه بصره، قال: انزل لعبدي فقل له: الحياة تريد؟ عايز إيش يعني؟ إذا كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور. ثور اللي هو إيه؟ زي البقرة مثلا. أو شوف بقى، لو واحد عايز يعيش كان يلف عليه كله من أول ودانه لحد ديله، عايز يعيش بقى، ما هو قال له: لك بكل شعرة مستها يداك سنة هتعيش، طالما انك انت عايز تعيش يعني بتحب الحياة. فلما نزل اليه في المرة الثانية لماذا لم يفقع عينيه؟ عرف، وعرف ان المرة الاولى كانت ابتلاء وكانت اختبارا، خلاص. فلم يفقع عينيه، ودخل عليه برضه بنفس الدخل، لا باب مفتوح ولا شباك مفتوح، وقال له: إن ربك يقول لك: الحياة تريد؟ فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور فلك بكل شعرة مستها يداك سنة، تمام. أضف إلى ذلك أن هناك شيء آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي إلا خير قبل أن يقبض. بعلامة جعلها الله للأنبياء، قبل ما يقبض روحه يقول له تحب تعيش ولا تموت. فالذي جاء لموسى عليه السلام في الأول وقال له أجب ربك، قال أجب ربك وأنا ما جاتنيش العلامة. طب ده الطبيعي تأتي العلامة، أتموت ولا تعيش؟ فلما جاءه رجل يقول له أجب ربك ولم تكن هناك العلامة التي جعلها الله للأنبياء، علم أنه مفتري وعلم أنه مدعي، ففعل فيه ما كان في شريعة موسى عليه السلام. الحاجة الثانية قوله إن الصالحين لا يكرهون الموت. من الذي قال ذلك؟ عندنا حديث عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت يا رسول الله كلنا يكره الموت. شوف لفظة كل عند العلماء من أقوى صيغ العموم، كلنا يكره الموت، لم يقل لها لا يا عائشة الصالحون يحبون الموت. ولو كان في الكلام خلل لأصلحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما إذ سكت عن التعليق على قولها كلنا يكره الموت فدي حاجة اسمها سنة إقرارية أقرها على ما تقول. فقال ليس كذلك، إن العبد المؤمن إذا كان في إدبار من الدنيا وإقبال من الآخرة رأى ما أعده الله له فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. وإن العبد الفاجر إذا كان في إدبار من الدنيا وإقبال على الآخرة رأى ما أعده الله له من العذاب فكره لقاء الله فكره الله لقاءه. الحديث ليس فيه شيء ينكر على الإطلاق. فلما يأتي إنسان يقول إن هذا الحديث مكذوب وإن البخاري في حديث مكذوبة، يبقى هذا رجل جاهل، وهذا الجاهل لا بد أن يقوم وأن يعاقب، وهذا لا يكون إلا بالهمة العالية. والهمة العالية أساسها الإخلاص والإيمان والمحبة، وأنك تعلم كما قال الإمام أحمد رحمه الله وسئل عن رجل يصلي بالليل أفضل أم رجل يرد على أهل البدع، قال الذي يرد على أهل البدع أفضل، إن الذي يصلي إنما يصلي لنفسه، والذي يرد على أهل البدع إنما يصون عقائد المسلمين. يبقى خير الذي يرد على هؤلاء إنما هو متعد لجماهير المسلمين، أما الذي يتعبد فإنما يعود الخير إليه وحده. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يجعل ما سمعناه وما قلناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.